صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: فصل. القلوب آنية. عن أبي عنبة الخولاني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. رواه الطبراني في المعجب الكبير وفي مسند الشاميين. قال الحافظ العراقي: رواه الطبراني وإسناده جيد. وقال الهيثمي: إسناده حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. هذا حديث مهم في موضوعنا الذي هو إصلاح القلوب، لأن مما ينبغي أن يفقه فيما يتعلق بالقلب أن القلب مثله مثل الإناء، وكما قيل: كل إناء بالذي فيه ينضح. فالقلب مثله مثل الإناء، والمعنى أن القلب بحسب ما يجعل فيه، بحسب ما يوضع فيه من خير أو شر. فالقلب مثل الإناء، يملأ مثل ما يملأ الإناء. فإذا علم المرء أن هذه من صفة القلب، أنه مثل الإناء يملأ إما بخير أو بشر، فإنه يعمل على ملء قلبه بالخير وعمارته بالخير، باتخاذ الأسباب والوسائل التي يكون بها ذلك، وسيأتي شيء من البيان لذلك. القلوب آنية، يعني مثلها مثل الإناء، والإناء قد يسكب فيه عصيرا حلوا طيبا نافعا مفيدا، وقد يسكب فيه سما مهلكا. فالإناء بحسب ما وضع فيه، كما قالوا قديما: كل إناء بالذي فيه ينضح. والقلب أيضا بحسب ما يوضع فيه، بحسب ما يجعل فيه. قال: وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين. قلوب عباده الصالحين، انظر هذه الفضيلة لقلوب عباد الله الصالحين. اختصها الله عز وجل بفضله ورحمته سبحانه وتعالى، فهو يمد هذه القلوب بتوفيقه وتزكيته لها ومعونته لأصحابها، وتثبيتهم تثبيت قلوبهم على الحق والهدى. قال: آنية ربكم قلوب عباده الصالحين. هذه الإضافة تقتضي الشرف، شرف هذه القلوب، قلوب العباد الصالحين. قال: وأحبها، أحب هذه القلوب، ألينها وأرقها. ألينها ورقها، أي التي جمعت بين اللين والرقة. والقلب الذي هو بهذه الصفة يتقبل الخير ويقبل عليه، يستمسك به ويحافظ عليه. قال وأحبها إليه ألينها وأرقها. نعم.
لقد شبه صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بالآنية، وحال كل إناء بما جعل فيه من خير أو شر، كما قيل كل إناء بالذي فيه ينضح. فقلوب الأبرار تغلي بالخير والبر، وقلوب الفجار تغلي بالإثم والفجور. قال مالك بن دينار رحمه الله: إن الأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البر، وإن الفجار تغلي قلوبهم بأعمال الفجور، والله يرى همومهم، فانظروا همومكم يرحمكم الله. رواه أبو نعيم في الحلية.
هذا الأثر عظيم جدا في هذا الباب عن مالك ابن دينار رحمه الله تعالى، قال إن قلوب الأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البر، وقلوب الفجار تغلي بأعمال الفجور، لأن القلوب شبيهة بالقدور، وكما سيأتي أيضا البيان. فقلوب الأبرار تغلي بالبر والفجور، معنى تغلي أي تتحرك وتتهيج وتقبل على أعمال البر والخير، متحركة فيها، مثل ما في الحديث الذي يتعلق برمضان، وملكان يقول نعم، ملك يقول يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، لأن القلوب على قسمين: قلب يتحرك بالخير يبغيه ومتهيج يريد الخير ويطمع فيه وحريص على فعله، وقلب آخر والعياذ بالله متهيج بالشر، متحرك بالشر، نفسه مقبلة على الشر. فقلوب الأبرار تغلي بأعمال البر أي تتحرك بذلك، وقلوب الفجار تغلي بأعمال الفجور. ثم يقول رحمه الله واعظا وناصحا، قال والله يرى همومكم، يعني هذا الذي يتهيج في القلب ويتحرك الله يراه، مطلع عليه، يرى همومكم، فانظروا همومكم يرحمكم الله، يعني انظر بماذا يتحرك القلب، بماذا يغلي، ما هذا الذي يتهيج في القلب، إن كان خيرا فليفرح بفضل الله ورحمته، أن قلبه متهيج بالخير، مقبل على الخير، منشرح له، هذه من نعم الله عليه. وإذا وجد قلبه متهيجا بالشر، متحركا بالشر، يعمل على تنقية قلبه من ذلك، وإبعاد هذه الهموم السيئة والعزوم الباطلة، إبعادها عن قلبه. وهذا معنى قوله رحمه الله فانظروا همومكم. نعم.
وقال عبد الله بن مالك رحمه الله: إن لله في الأرض آنية لا يقبل منها إلا الصلب الرقيق الصافي. قال: الصلب في طاعة الله، الرقيق عند ذكر الله، الصافي النقي من الدرن. رواه ابن أبي شيبة في المصنف.
نعم.
وقوله في الحديث: وأحبها إليه ألينها وأرقها، لأن القلب إذا لان ورق صار كالمرآة الصافية، فقبل الخير ووعاه بما رزق من الصفاء والنقاء، بخلاف القلوب غير النقية فإنه لا ينفذ إليها الحق ولا تقبله. ثم إن حركة اللسان تدل على ما في القلب من خير أو شر، كما قال تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول، أي لا بد أن يظهر ما في قلوبهم ويتبين بفلتات ألسنتهم، فإن الألسن مغارف القلوب، يظهر منها ما في القلوب من الخير والشر. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: القلوب كالقدور في الصدور، تغلي بما فيها ومغارفها ألسنتها، فانتظر الرجل حتى يتكلم، فإن لسانه يغترف لك ما في قلبه من بين حلو وحامض وعذب وأجاج، يخبرك عن طعم قلبه اعتراف لسانه. رواه أبو نعيم في الحلية.
نعم، يعني القلوب آنية، وهذه الآنية التي هي القلوب أنواع بحسب ما فيها، وهذا الذي في القلوب لا يشاهد، لا يرى، لكن اللسان إنما يغترف من القلب، اللسان إنما يقترف من القلب، لأن مر معنا الحديث ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله بما في ذلك اللسان، لأن القلب يؤثر على اللسان، فكل ما ينطق المرء بلسانه هو شيء ماذا؟ يغترف من القلب، شيء يغترف من القلب. فالقلوب كالقدور في الصدور، والألسنة بمثابة المغراف الذي يخرج ما في هذا القدر. فالألسن مغارف القلوب، الألسن مغارف القلوب. إذن من خلال اللسان يتبين مثل ما قال الله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول، يعني تعرف ماذا تنطوي عليه قلوبهم من ألسنتهم. فيحيى بن معاذ يقول القلوب كالقدور في الصدور تغلي بما فيها، تغلي بما فيها، بما فيها أي إما خير أو شر، ومغارفها ألسنتها، المغارف التي يغترف بها ما في هذه القلوب هي الألسن. فانتظر الرجل حتى يتكلم فإن لسانه يغترف لك ما في قلبه، يغترف لك ما في قلبه من بين حلو وحامض وعذب وأجاج، يخبرك عن طعم قلبه اغتراف لسانه، يخبرك عن طعم قلبه اغتراف لسانه. إذن القلوب أوعية آنية، قدور مثل القدور، واللسان هو المغراف الذي يغترف من هذا القلب ويخرج. وهذا يستفاد منه أن كل من القلب واللسان يشكلان خطرا عظيما على الجوارح كلها، القلب واللسان. وتقدم معنا قول بعض أهل العلم إنما المرء بأصغري، يعني قلبه ولسانه. فالقلب هو الأصل كما تقدم، واللسان مغراف لما في هذا القلب، والجوارح تبع لهما، الجوارح تبع لهما، تبع للسان وتبع للقلب. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء: أي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدور من الطعام فتدرك العلم بحقيقته، كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه فتذوق ما في قلبه من لسانه، كما تذوق ما في القدر بلسانك.
ما في القدر؟
بسم الله عليك. كما تذوق ما في القدر بلسانك.
نعم، يعني ابن القيم يوضح ما جاء في الأثر عن يحيى بن معاذ، يقول كما تطعم بلسانك طعم ما في القدور من الطعام. الآن لما يأخذ الإنسان ينظر إلى الطعام لا يعرف طعمه، لكن إذا أخذ منه غرفة وضعها في لسانه قال له الطعام حلو، أو قال له حامض، أو قال له لذيذ، أو غير ذلك من أوصاف الطعام التي لا تكتشف إلا بماذا؟ إلا باللسان. فكما تطعم بلسانك طعم ما في القدور من الطعام فتدرك العلم بحقيقته، كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه، تطعم ما في قلب الرجل، معنى تطعم أي تعرف، فتذوق ما في قلبه من لسانه، كما تذوق ما في القدر بلسانك. فاللسان هو الذي يعرف به طعم ما في القدر، واللسان هو الذي يعرف به طعم ما في القلب، طعم ما في القلب. هذا معنى قول يحيى بن معاذ القلوب كالقدور في الصدور تغلي بما فيها ومغارفها ألسنتها. نعم.
قال رحمه الله: ورقة القلب وليونته تعد علامة دقيقة على صحة القلب وسلامته، غير أنها خفية لا ترى، فلا يراها إلا العليم بذات الصدور سبحانه. إلا أن ثمة علامات ظاهرة تدل على صحة القلب، لا يلزم من وجودها أو علم العبد بها من نفسه أو من غيره أن يزكي نفسه أو غيره، لقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لكنها علامات وشواهد ودلائل على صحة القلب، فإذا وجدت في العبد فليحمد الله وليجاهد نفسه على المحافظة عليها وليسأل ربه تبارك وتعالى الثبات.
لعلكم تراجعون النقل، كأن كلام القيم ينتهي عند قوله كما تذوق ما في القدر بلسانك، فيراجع هذا. ورقة القلب هذا جاء في الحديث أحبها إليه ألينها وأرقها، ألينها وأرقها كما تقدم في الحديث. رقة القلب وليونته تعد علامة دقيقة على صحة القلب وسلامته، وهي أحب القلوب إلى الله، القلب اللين الرقيق. وهذه الرقة التي في القلب والليونة لا ترى، أن القلب في الصدر لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن ثمة علامات تظهر على الإنسان تدل على صحة القلب، تدل على صحة القلب وسلامته. ومع ذلك مهما قويت العلامات وظهرت وبرزت في شخص ما، لا يزكى، لا يجزم بحاله، بل كما قال الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، هو أعلم من اتقى. ولهذا يعني من الخطأ الجزم بطهارة قلب إنسان أو كمال إيمانه أو يقينه أو نحو ذلك، لا يزكى، لكن يقول نحسبه كذلك، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. الحاصل أن هناك علامات وشواهد ودلائل على صحة القلب، إذا وجدت في العبد يحمد الله عز وجل ويجاهد نفسه على المحافظة عليها ويسأل ربه سبحانه الثبات. نعم
نعم ينتهي.
نعم
النقل نعم ينتهي في
ما أسمعك.
قول النقل ينتهي عند قوله رحمه الله ما في القدر بلسانك.
نعم هذا يصلح، يعني ينقل الهامش، هذا خطأ، الهامش يكون في نهاية كما تذوق ما في القدر بلسانك، أما قوله ورقة القلوب وليونتها هذا من كلام المؤلف وليس من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
وأبرز هذه العلامات الظاهرة فيما ذكر.
أنا ميزت بين الكلامين الآن، يعني وأنا أسمع ميزت بين الكلامين، كلام ابن القيم وكلام المؤلف. كلام ابن القيم متين وقوي وكلام المؤلف ضعيف، هذا الذي اكتشفت فيه الفرق بين الكلامين. نعم
أحسن الله إليكم. وأبرز هذه العلامات الظاهرة فيما ذكر العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان ست علامات: الأولى ذكر الله سبحانه وتعالى والمواظبة على ذكره والإكثار من ذلك، وألا يفتر من ذكر الله ولا يسأم ولا يمل. قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ويدخل في ذكر الله سبحانه تعلم العلم وتعليمه والتفقه في دين الله، فإن هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن الإقامة لذكره، كما في الحديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. والمراد بحلق الذكر أي مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام وتوضح فيها الأحكام ويعرف الناس بربهم سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وبأوامره ونواهيه.
الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم المبارك الداء والدواء ذكر في موطن من هذا الكتاب علامات أو ست علامات تدل على سلامة القلب، ست علامات تدل على سلامة القلب. هذه العلامات أنا أرى أن من المهم جدا لطالب العلم والمسلم عموما أن يتأمل في هذه العلامات الست تأملا عظيما، ويجاهد نفسه على تتميمها، لأن اكتمال هذه العلامات في العبد دال على سلامة قلبه، لأنها إنما تكون من القلب السليم، علامات للقلب السليم. ذكرها رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان، والشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى نظم هذه العلامات الست في منظومة جميلة جدا، منظومة في علامات صحة القلب للشيخ سليمان بن سحمان، منظومة في علامات صحة القلب، نظم فيها هذه العلامات الست التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. والمنظومة يعني منظومة ابن سحمان لي شرح عليها صوتي في توضيح لتلك المنظومة وبيان معانيها ومضامينها. العلامة الأولى فيما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى كثرة الذكر، كثرة ذكر الله عز وجل، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، من أحب شيئا أكثر من ذكره، ومن عمر قلبه بمحبة الله كثر على لسانه ذكره لربه، كثر على لسانه ذكره لربه سبحانه وتعالى. فمن أعظم العلامات على سلامة القلب كثرة الذكر، كثرة الذكر تلاوة للقرآن، تسبيحا وتهليلا وتحميدا، انشغالا بالعلم قراءة وتعلما وتعليما، فهذه من أعظم العلامات على سلامة القلب. قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، يعني في كل أحوالهم. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومجالس العلم، مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام وتوضح فيها الأحكام ويعرف الناس فيها بربهم وصفاته وأسماءه، هذه أيضا مجالس ذكر لله، مجالس ذكر لله سبحانه وتعالى. نعم.
العلامة الثانية أن يألم عند فوات الورد، كأن يكون له مثلا ورد من الليل يصلي، أو حزب من القرآن، أو نحو ذلك، فإذا فاته يألم لفواته أعظم من تألم الحريص على المال بفواته للربح في ماله، لأن الذي هو فيه أعظم والربح الذي فيه أكبر.
العلامة الثانية أن يألم عند فوات الورد، الورد يكون له ورد يومي، مثلا نصيب من القرآن كل يوم، يعني إما جزء أو جزئين أو ثلاثة بحسب ما ييسر الله سبحانه وتعالى له، أو يكون له ورد من الليل، يعني قدر من القرآن يقرأه في صلاة الليل أو نحو ذلك. هذا الورد شيء يعد حلوا في حياته، جميلا، فإذا فاته ليلة أو يوم ذلك الورد تألم لأنه فاته شيء محبوب إلى قلبه، شيء لذيذ لنفسه، فيتألم لذلك. بخلاف من لا عناية له بهذا الأمر ولا تذوق له لهذا الأمر لا يجد ألما، لا يجد ألما. الآن ترى بعض الناس يعني ليس ورد تفوته فريضة، يعني تطلع الشمس وهو ما صلى ولا يجد في قلبه ألم، لا يجد في قلبه ألم، ما يتألم قلبه. وآخرين ممن أكرمهم الله عز وجل بتذوق الإيمان وحلاوة الإيمان إذا فاته ورد مندوب وليس واجبا، وردا مندوبا مستحبا، إذا فاته يتألم. ومن الناس تفوته فريضة ولا يجد في قلبه ألم، لا يجد في قلبه ألما لذلك. وهذا الذي نتحدث عنه الذي يتألم لفوات الورد كيف شأنه لو فاتته فريضة؟ كيف يكون ألمه لو فاتته فريضة؟ الأمر لا شك أعظم. يعني لو أنه مثلا ضبط ساعته وتعطلت في 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 ذلك اليوم وما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس أو قريبا من طلوعها، ما كان مفرطا، يألم لذلك أشد الألم. الوالد يحدثنا حفظه الله عن أحد الأفاضل توفي رحمه الله من سكان المدينة، يوم من الأيام ضبط ساعته وتعطلت، فما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فتألم ألم شديد مع أنه لم يحصل منه تفريط، تألم ألما شديدا لفوات الفجر ذاك اليوم الواحد في حياته، تألم ألما شديدا لذلك. يقول الوالد وكما أخبره الشخص نفسه، فجاء توضأ وجاء المسجد النبوي وجلس فيه إلى صلاة العشاء ذلك اليوم، يرجو أن يكون ذلك كفارة له على فوات صلاة الفجر، فجاء مباشرة إلى المسجد النبوي وبقي في المسجد النبوي إلى أن صلى العشاء، يستغفر ويذكر الله ويقرأ القرآن، يرجو أن يكون ذلك كفارة له. لكن بعض الناس يفوته الصلاة ولا يجد ألم، لكن لو فاتته تجارة من تجارات الدنيا يتألم لها. فإذا من علامات سلامة القلب أن يألم عند فوات الورد، كأن يكون له مثلا ورد من الليل يصلي أو حزب من القرآن أو نحو ذلك، فإذا فاته يألم لفواته أعظم من تألم الحريص على المال لفواته للربح في ماله، لأن الذي هو فيه أعظم والربح الذي فيه أكبر. الربح الذي فيه العابد لله هو التجارة الأخروية. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ نعم.
العلامة الثالثة شح صاحبه بالوقت لحرصه الشديد عليه من أن يضيع أو يذهب سدى بغير فائدة، لأن جميع المصالح إنما تنشأ من حفظ الوقت، فمتى أضاع الإنسان وقته ضاعت مصالحه، وما فات من الوقت لا يستدرك. ولهذا جاءت السنة بالحث على اغتنام الوقت، ولا سيما وقت الشباب، والتحذير من تضييعه. وعلامة المقت كما قيل تضييع الوقت، لأن المصالح لا تتحقق إلا بحفظ الإنسان لوقته ورعايته له وعنايته به. فمن علامات صحة قلب المرء شحه بوقته أن يذهب ضائعا في الأمور التي لا فائدة فيها، فضلا عن الأمور المحرمات من غيبة ونميمة وسخرية واستهزاء وغير ذلك.
هذه العلامة الثالثة لسلامة القلب شح صاحبه بالوقت. الشحيح بالوقت يعني لا يفرط في وقته فيما لا فائدة فيه أو فيما فيه مضرة، لأن الوقت عنده ثمين للغاية، لأن الوقت عنده ثمين للغاية، فما يريد أن يضيع وقته فيما لا فائدة فيه أو أن يضيع فيما فيه المضرة عليه. وكثير من الناس تضيع أوقاتهم فيما لا فائدة فيه أو فيما فيه مضرة. قد قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. تجده في صحة وعافية وقوة ونشاط، لكن فراغه الذي هو الوقت ضائع فيما لا فائدة فيه أو فيما فيه مضرة عليه. إذن من علامات سلامة القلب أنه شحيح بالوقت. معنى شحيح بالوقت يعني حريص على استغلال الوقت في النافع واستغلاله في المفيد. نعم.
العلامة الرابعة أن يكون همه واحدا وأن يكون في الله، فيجعل همه لله تعالى ويترك ما سوى ذلك، وقد جاء في المسند وغيره عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة.
هذه العلامة الرابعة لسلامة القلب أن يكون همه أي القلب واحدا، ليس مشتتا ولا ممزقا ولا مفرقا، همه واحد، همه الدار الآخرة والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى، قلبه مجتمع على هذا الهم، ليس قلبا مشتت بهموم في أشياء ليس من ورائها طائل أو أشياء فيها مضرة عليه ومهلكة له. فمن علامة سلامة القلب أن يكون همه واحدا وأن يكون في الله، وأن يكون في الله، فيجعل همه لله ويترك ما سوى ذلك. نعم.
العلامة الخامسة من علامات صحة القلب الاهتمام بتصحيح الأقوال والأعمال والنيات على الإخلاص، بحيث تكون كلها خالصة لله سبحانه وتعالى لا يبتغي بها إلا وجه الله.
هذه العلامة الخامسة لصحة القلب عناية صاحبه بالإخلاص الذي هو أساس الدين، عنايته بالإخلاص في الأقوال والأفعال والنيات، يجاهد نفسه، والنفس تتفلت، هناك خوارم للإخلاص كثيرة، خوارم للنية مثل الرياء أو السمعة أو إرادة الدنيا بالعمل، العجب بالعمل إلى غير ذلك. فيعمل صاحب القلب السليم، يعمل عملا أو يجاهد نفسه مجاهدة تامة على تقوية الإخلاص في قلبه، بحيث تكون أعماله كلها لله خالصة. نعم.
العلامة السادسة تعظيم الصلاة والمعرفة بقدرها والإدراك لمكانتها والرعاية لها والأنس بمجيئها ودخول وقتها، وحسن إقبال القلب على الله سبحانه وتعالى فيها، وإذا دخل في الصلاة ووجد فيها راحة.
نعم، يعني هذه الواو تحذف، وإذا دخل في الصلاة وجد فيها، إذا دخل في الصلاة وجد فيها راحته، لأن وجد هذا جواب الشرط. نعم.
أحسن الله عليكم. وإذا دخل في الصلاة وجد فيها راحته ونعيمه وقرة عينه وسرور قلبه. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: أرحنا بالصلاة يا بلال، ويقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، فيدخل فيها بقلب منيب خاضع خاشع له سبحانه. وجميع أمور الدنيا وشواغلها وهمومها وغمومها كلها تنزاح عنه، مقبلا على صلاته وعبادة ربه ومولاه، مطمئنا خاشعا. وفرق بين من يصلي وهو يوافي في صلاته الراحة وسرور القلب وقرة العين ونعيم البال، وبين من يصلي وهو قلق ومتضجر ويريد الراحة والخلاص من هذه الصلاة. ولهذا الأول يشتد عليه الخروج من صلاته، إذا انتهت الصلاة اشتد عليه الأمر، لأنه خرج من لذة وقرة عين وراحة بال، فيشتد عليه الخروج منها ويتمنى أن لو طالت أيضا، بخلاف الآخر إذا انتهت الصلاة فرح بالخروج منها والخلاص من هذا الحمل الثقيل الذي على كاهله. وتبقى الصلاة ميزانا يوميا يزن به العبد نفسه، وإذا حضر وقت الصلاة ظهر للعبد من نفسه حال قلبه.
نعم، هذه العلامة السادسة مما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، التعظيم للصلاة، تعظيم للصلاة، ولا سيما الصلوات المكتوبة الخمس صلوات، تعظيم لها والمعرفة بقدرها والعناية العظيمة بوقتها، شروطها، واجباتها، سننها، آدابها، يعتني بها عناية عظيمة، وإذا جاء وقت الصلاة فرح بذلك وقام إليها بنشاط، فرحا مرتبطا مسرورا، لا سيقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى مناجيا وسائلا وداعيا، فتعد أنسا له وقرة عين وراحة لقلبه وطمأنينة لنفسه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا دخل في الصلاة إذا دخل في الصلاة وجد فيها راحته ونعيمه قرة عينه وسرور قلبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أرحنا بالصلاة يا بلال. فرق بين من قوله أرحنا بالصلاة يجد فيها راحة، ومن راحته في الخلاص منها. لسان حالي يقول أرحنا من الصلاة، أرحنا من الصلاة لأنها ثقيلة عليه، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ويقول عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة راحة القلوب وقرة العيون وأنسى النفوس وسعادة الدنيا والآخرة. فإذا من علامات سلامة القلب تعظيم للصلاة. إذن هذه العلامة أصبحت مثل الميزان اليومي الذي يكتشف فيه المرء نفسه، الذي يكتشف فيه المرء نفسه، يكتشف فيه حال قلبه، ينظر حال حظه من الصلاة كيف هو مع هذه الصلاة. لأن الصلاة ميزان يومي، 5 مرات يزن المرء نفسه يوميا. ولهذا السلف رحمهم الله يعدون الصلاة ميزانا، ميزانا يوميا يكتشف فيها المرء نفسه، وأيضا يكتشف غيره. الآن لو أراد شخص مثلا أن يزوج ابنته، ينبغي أن يكون أول ما يسأل عنها الصلاة، يذهب إلى جماعة حي ذلك المتقدم لابنته ويسأل جماعة الحي: كيف فلان في الصلاة؟ ميزان يومي، ميزان يومي. إذا قالوا له هذا ما نراه في المسجد إلا قليل، والفجر ما سبق رأيناه فيه أبدا مثلا، هذا يتجنبه، يتجنبه، لأن الصلاة ميزان، الصلاة ميزان يومي يكتشف فيه المرء نفسه، وأيضا يكتشف الآخرين، يكتشف الآخرين. مرة قرأت لأحد الأشخاص يقول: لا حضرت محاضرة لشخص فيتحدث عن الإسلام، يقول فبهرني بالكلام فأحببت أن أقترب منه واستفيد منه. يقول فذهبت سألت عن منطقته وحيه، وذهبت إلى مسجد صلاة الفجر، فلما صلينا سألت عنه قالوا ما جاء، قلت لعله صار له ظرف، جئت غدا وبعد غد. فقال: لا تنتظره، هذا ما يأتي لصلاة الفجر، ما يصلي معنا في بيته، ما يخرج في بيته. الصلاة ميزان يومي، ميزان يومي يكتشف فيه الأشخاص، وأيضا أنت تكتشف نفسك، تكتشف نفسك في 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 هذه الصلاة التي هي ميزان يومي، محك يومي. ولهذا من علامات القلب السليم تعظيم الصلاة والعناية بها في أوقاتها في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. قديما لما كانوا يرحلون لأخذ الحديث أول ما ينظرون صلاة المحدث كيف هو محافظته، لأن بعض الناس قد يكون عنده علم لكن ما عنده عمل، ما عنده عمل، مضيع، مفرط في 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 العمل، ما انتفع بالعلم الذي عنده. وخاصة عندما يكون عدم انتفاعه في العلم الذي عنده بتضييع الفرائض، تضييع الفرائض، فرائض الدين العظيمة. فمن علامات سلامة القلب تعظيم الصلاة والعناية بها. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن ما تقر به العين أعلى من مجرد ما تحبه، فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا لما فيها من مناجات من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه، والتنعم بذكره والتذلل والخضوع له والقرب منه، ولا سيما في حال السجود، وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة. فأعلم بذلك أن راحته في الصلاة كما أخبر أن قرة عينه فيها، فأين هذا من قول القائل نصلي ونستريح من الصلاة؟
نعم، يعني هذه المقالة يقولها بعض الناس، يعني بعضهم يقول دخل وقتها خلونا نصلي ونستريح، يعني نستريح من 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 هذا الحمل. فرق بين من يصلي ليستريح من الصلاة ويخلص منها وينتهي من هذا الحمل الذي يعد ثقيلا، لأن الصلاة قد تكون ثقيلة جدا على بعض الناس، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلوات على المنافق، قد تكون ثقيلة ثقيلة جدا، ويذهب إلى المسجد يجر رجليه جرا ويسحبها سحبا، نفسه ليست مقبلة. فرق بين من يذهب إلى المسجد مبتهجا ففرحا مغتبطا مسرورا بهذه الطاعة العظيمة، فالصلاة هي راحة القلوب وقرة العيون وأنس النفوس. نعم.
قال رحمه الله: فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة شاقة عليه، إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منها. وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها، فإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها. والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته. والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة، وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله.
ما عنده يعني عنده فراغ في الوقت، ما يعني عنده فراغ في الوقت، يعني لو مثلا أطال الإمام شيئا في الصلاة يضجر جدا، ثم يخرج عند باب المسجد ويلقى صاحب الله يقف معه ساعة يتحدث في حديث فارغ، ويستثقل القيام في الصلاة ويتألم، يعني لو أطال شيئا في يسيرا في الصلاة يضجر من ذلك ويتألم، وهما عنده شيء أصلا، يعني ولهذا يخرج من المسجد ويلقى صاحبا عزيزا عليه منذ مدة ما رآه يتحدث معه ساعة ولا يجد مشقة في القيام والحديث معه. هذه مسألة راجعة إلى القلب، مسألة راجعة إلى القلب، ولهذا كما تقدم من علامات سلامة القلب تعظيم الصلاة، تعظيم الصلاة والعناية العظيمة بها. نعم.
قال رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد.
هذه المشاهد التي يبينها الآن ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد ذكرها في رسالة إلى أحد إخوانه، رسالة عظيمة نافعة جدا، وأذكر أننا عقدنا مجالس في قراءة هذه الرسالة وهي مفيدة جدا. هذه الرسالة ذكر فيها ستة مشاهد هي مثل ما ذكر رحمه الله تعالى، يعلم مما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع المشاهد. هذه المشاهد الستة التي ذكر اجتماعها في القلب علامة على عظيم عنايته بأمر الصلاة وتتميمه وتكميله لها، وبها يجد أيضا الراحة في الصلاة وقرة العين. قال: ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد. أنا أوصي الجميع بعد الدرس يقرأ هذه المشاهد مرات، يقرأ هذه المشاهد مرات في أيام، يقرأها حتى تكون حاضرة في قلبه، حتى تعتمل في نفسه ويسهل عليه بإذن الله سبحانه وتعالى تحقيقها. نعم.
قال رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد. المشهد الأول الإخلاص، وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره، بحيث لا يكون الباعث له عليها حظا من حظوظ الدنيا البتة، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه.
نعم، هذا المشهد الأول الإخلاص، وهو الأصل الذي يقوم عليه الدين كله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا له الدين الخالص. والإخلاص في العبادة وفي الصلاة أن يؤتى بها صافية نقية، لا يراد بها إلا الله ولا يبتغى بها إلا وجهه سبحانه وتعالى. فالمشهد الأول هو الإخلاص، أن يأتي بهذه الصلاة لا لرياء ولا يزينها لمخلوق، ولا يعملها لأجل دنيا أو حظوظ من الدنيا، وإنما يفعلها يبتغي وجه الله مخلصا بها لله سبحانه وتعالى. ليس الباعث له عليها حظ من حظوظ الدنيا، وإنما الباعث هو ابتغاء وجه ربه الأعلى. نعم.
قال رحمه الله: المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح، وهو أن يفرغ قلبه لله فيها ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله وجمع قلبه عليها وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. فإن الصلاة لها ظاهر وباطن، فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة، وباطنها الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله والإقبال بكليته على الله فيها، بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره. فهذا بمنزلة الروح لها، والأفعال بمنزلة البدن، فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه.
المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح، مشهد الصدق والنصح. الآن الصدق والإخلاص الذي مر معنا في المشهد الأول بينهما فرق، كل منهما توحيد. الأول توحيد المعبود المقصود بالعمل، هذا الإخلاص، والثاني توحيد الهمة، توحيد الهمة باجتماع الهمة على قصد واحد، على همة واحدة، أن يفرق قلبه لله فيها، ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله، وجمع قلبه عليه، وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. هذه حقيقة الصدق، حقيقة الصدق في الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: المشهد الثالث مشهد المتابعة والاقتداء، وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي كما كان يصلي، ويعرض عما أحدث الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها ولا عن أحد من أصحابه.
هذا المشهد الثالث مما تكمل به الصلاة وتتم مشهد المتابعة والاقتداء، بحيث تكون أعمال الصلاة كلها موافقة للهدي، هدي الرسول عليه الصلاة والسلام القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في الحديث الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لو أحدث الإنسان في صلاته عمل لا أصل له رد ولم يقبل منه، سواء في أذكار الصلاة أو في صفات الصلاة أو أعمالها أو غير ذلك. ولهذا من المشاهد العظيمة في الصلاة التامة الكاملة قرة العين وراحة النفس مشهد المتابعة والاقتداء بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: المشهد الرابع مشهد الإحسان، وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه، وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستوياً على عرشه يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه، فيشهد ذلك كله بقلبه، ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوماً حياً سميعاً بصيراً عزيزاً حكيماً آمراً ناهياً يحب ويبغض ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له، ويقطع الوسواس وحديث النفس، ويجمع القلب والهم على الله.
نعم، هذا المشهد الخامس مشهد الإحسان، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا المشهد مثل ما عبر عنه ابن القيم رحمه الله هو مشهد المراقبة، لما يصلي يراقب الله، يراقب الله ويقبل بقلبه على الله عاملا على تكميل صلاته وتتميمها، لأن الإحسان هو الإتقان والإجادة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم.
قال رحمه الله: المشهد الخامس مشهد المنة، وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه كونه أقامه في هذا المقام وأهله له ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته، فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا، كما قال الخليل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه.
المشهد الخامس مشهد المنة، منة الله عليه أن وفقه وأكرمه فجعله من المصلين من المحافظين عليها، هذه منة الله، منة الله وفضله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. قال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فيشهد المنة، لا ينظر إلى نفسه معجبا وأني صاحب همة وصاحب نشاط وبعيد عن كذا وكذا من الكسل أو غيره، لا ينظر إلى نفسه، وإنما ينظر للتوفيق الإلهي، توفيق الإلهي والمنة الإلهية أن أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن وفقه لهذه العناية بالصلاة. وهو لم يكن من المسلمين إلا بجعل الله له مسلما، ولم يكن من المصلين إلا بجعل الله سبحانه وتعالى له مصليا، مثل ما يقول المقيم: فالله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا. دليل الأول المسلم مسلما: ربنا واجعلنا مسلمين، في دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. ودليل الثاني المصلي مصليا: قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فلا لا لا يكون الإنسان مصليا إلا إذا جعله الله من أهل الصلاة. فيشهد منة الله عليه، يشهد منة الله عليه وفضله بأن جعله من أهل الصلاة ووفقه القيام بها والمحافظة عليها. نعم.
قال رحمه الله: المشهد السادس مشهد التقصير، وأن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد وبذل وسعه فهو مقصر، وحق الله سبحانه عليه أعظم، والذي ينبغي له أن يقابل به من الطاعة والعبودية فوق ذلك بكثير، وأن عظمته وجلاله سبحانه يقتضي من العبودية ما يليق بها. انتهى كلامه. أعاننا الله جميع أعاننا الله أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأصلح لنا شأننا كله.
المشهد الخامس وهو مشهد مهم جدا، مشهد التقصير، بعد أن يوفق لتكميل المشاهد الخمسة، مع هذا التكميل كله يرى نفسه ماذا؟ مقصرا، ما قام بالعبادة كما ينبغي، مثل ما قال سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين الكمل في سورة المؤمنون، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. المعنى يقدمون ما يقدمون من طاعات، صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك، وقلوبهم وجلة أي خائفة ألا تقبل، لأن يرى نفسه مقصر، يرى نفسه مقصرا. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كما في المسند وغيره قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قلت: أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يقدمون ما يقدمون المعاصي وهم خائفون من العقوبة، هل هذا معنى الآية؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل، ويخاف أن لا يقبل. فهذا مشهد مهم، ولهذا شرع لنا بعد السلام مباشرة أن نستغفر الله، استغفر الله، استغفر، يستشعر النقص، انتهت الصلاة ما كملتها، ما تممتها، يستشعر أنه مقصر، فيستغفر ربه، يطلب منه سبحانه وتعالى أن يغفر له. هذا مشهد أيضا مهم. هذه المشاهد الستة التي ذكر أنصح بقراءتها مرات، يقرأها مرات يملأ قلبه من فهمها ومعرفتها، ثم بعد ذلك يجاهد نفسه على تكميل هذه المشاهد العظيمة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، أن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.